برنامج شؤون عسكرية.
من إذاعة سبوتنيك بموسكو أرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة، وأبدأها بالعناوين. الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية تحذر من أن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب نووية. إجماع سياسي في العراق على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية. باريس ستزود يريفان بصواريخ دفاع جوي إذا تطلب الأمر. وفقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر التطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والعالم. نعم، الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية تحذر من أن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب نووية. قالت أليسيا ساندر زاكر، منسقة السياسات والأبحاث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، بأن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد عن قصد أو غير قصد إلى حرب نووية مع تزايد السلوك الخطير. سبق أن قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جينادي غاتيلوف بأن الخطر النووي الأكبر ينبع حاليا من استراتيجية التصعيد التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية، والتي قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى النووية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من الأردن الباحث الأكاديمي والخبير بشأن روسيا الدكتور حسام العتوم. أهلا بك دكتور حسام في شؤون عسكرية.
أهلا بك سيدي. أهلا.
أبدأ معك من تحذير الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية من أن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب نووية. دكتور، ما هي خلفية هكذا التصريحات؟ هل هي جدية أم فخ غربي لاستدراج روسيا نحو خطوة نووية وإدانتها عالميا؟
نعم سيدي، أشكرك على هذا السؤال الهام، وهو المحتاج يعني اختصاص دقيق ولخبراء في الحديث عنه. لكن من الزاوية السياسية، وأنا أتابع يعني حدث الحرب أو العملية الروسية الأوكرانية ومع الناتو بالوكالة يعني بشكل دائم، يعني الآن الأمور وصلت إلى آخر التحذيرات التي استمعت إليها من نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري ميدفيديف، عندما قال بأن الخطوة التالية هي الوصول إلى كييف لإنهاء الحرب ولتحقيق أهداف العملية الروسية الخاصة، بمعنى اجتثاث التطرف في داخل أوكرانيا وإنهاء ملف الحرب. هذا الموضوع طبعا سيقود إلى تأجيج الغرب وتأجيج أمريكا واتهامات جديدة لروسيا بأن يعني الأمور تسير باتجاه التصعيد بدلا من توقيف الحرب. طبعا روسيا مع وقف الحرب، لكن الغرب يملي على كييف شروطه الخاصة، مثلا بإعادة روسيا إلى ما قبل العملية، إلى ما قبل 2014، وهو المستحيل بالنسبة لروسيا التي تصدت للحرب وقدمت الشهداء. والآن ماذا سيجري هو خاصة في قمة سويسرا في الربيع المقبل، والتي لأول مرة تدعى روسيا أو ستدعى روسيا إليها. إذن روسيا لم تقبل إلا بسلام الأمر الواقع وهي المنتصرة، والجانب الأوكراني عليه أن يتفهم ذلك ولا يستطيع أن يفرض شروطه على روسيا حتى لا تتطور الأمور يعني بشكل أكبر. والآن أنا ألاحظ أنه في زيارة ممكن تكون هي مفاجئة أيضا لدميتري ميدفيديف لغروزني، وفي السابق طبعا الرئيس الشيشاني أعلم بأنه جاهز للوصول إلى كييف. دار الأمور بمعنى أنها تقترب من بعضها البعض. أنا أتمنى يعني الوصول إلى حلول وسط وأن تقبل كييف بسلام الأمر الواقع.
يعني حقيقة دكتور، لم يكن التخلص من الأسلحة النووية أكثر إلحاحا مما هو عليه اليوم. هل هناك آلية تحول دون استخدام السلاح النووي، ولا سيما دكتور أن المواجهة العسكرية هي بين القوى النووية؟
يعني هذا أعتقد يعني موضوع خبراء وموضوع أكبر من أن أتحدث عنه أنا يعني من زاوية سياسية، يعني سياسة التعقل وسياسة الدول العظمى والمعاهدات الموجودة، خاصة نعرف بأن روسيا خرجت عام 2023 من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. يعني أعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى متخصصين وإلى خبراء كبار، والموضوع النووي موضوع خطير جدا، وروسيا تراقبه والغرب يراقب، ولا أحد يعرف كيف تتحول الأمور.
يعني مواطن بسيط يستمع إلى العقيدة العسكرية الروسية، هناك في شروط، إذا تجاوزت الشروط المطلوبة قد تستخدم السلاح النووي روسيا، يعني إذا ما الذي سيمنع استخدام السلاح النووي إذا استجابت الأسباب لشروط العقيدة العسكرية؟
أنا أعتقد من خلال متابعاتي ومراقباتي وما أكتب وما أؤلف بأن روسيا لن تذهب إلى الخيار النووي إلا إذا فرض عليها وعلى حلفائها، وهذه بالنسبة لها عقيدة عسكرية من 49 منذ اختراع الاتحاد السوفيتي للسلاح النووي. يعني وبعكس الغرب تماما الذي استخدمه في اليابان واستخدمه في كوسوفو إلى آخر ذلك. الأمور أعتقد أنها يعني تحتاج إلى تعقل كبير، لأن السلاح النووي سلاح مدمر للبشرية والحضارات.
نعم، كل الشكر والاحترام لك الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور حسام العتوم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية.
شكرا، شكرا سيدي.
وإلى العراق، حيث أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بأن الحكومة تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق، مشيرا إلى أن وضع التحالف الدولي قضية داخلية تحددها الحاجة العراقية. قال الأعرجي إن هناك إجماعا سياسيا على أن يكون العراق خاليا من القوات الأجنبية، وأكد أن الحكومة الاتحادية ستبرم اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول قوات التحالف الدولي كرد الجميل على ما قدمته للعراق في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، والذي سيتمثل ذلك في عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول التحالف الدولي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو. أهلا بك دكتور عماد في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من الإجماع السياسي في العراق على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية، يعني هل يمكن أن نشهد انسحابا حقيقيا فعليا للقوات الأمريكية من العراق؟
بالحقيقة لا يوجد يعني حدث واضح رسمي عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق. ما يطرح من خلال التصريحات الرسمية للحكومة العراقية وأيضا للإدارة الأمريكية وقيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش هو إنهاء مهمة التحالف الدولي لحرب داعش الإرهابي في العراق، وهذا ما يدور حوله النقاش والتفاوض في إطار اللجنة الثنائية العراقية الأمريكية التي بدأت أعمالها وعقدت اجتماعين لحد الآن. والرسالة التي أشار إليها السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني في مؤتمره الصحفي الأخير حول والتي تسلمها من الإدارة الأمريكية والتي وافقت بها الإدارة الأمريكية على وضع جدول زمني إنهاء مهمة التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تشكل بشرعية من مجلس الأمن الدولي وبدعوة من الحكومة العراقية. أشار السيد رئيس مجلس الوزراء في عدة تصريحات في مؤتمر ميونخ الأخير إلى أن التعاون بين العراق وحلف الناتو باقي ومستمر، وهذا يعني أنه تستمر فرق الاستشارة والتدريب التابعة لحلف الناتو في تواجدها في العراق. الشار الذي يطرحه أو تطرحه الحكومة العراقية هو الذهاب إلى عقد الاتفاقات الثنائية بعد إنهاء مهمة التحالف الدولي للحرب والتنظيم داعش الإرهابي، اتفاقات ثنائية مع الدول التي لديها قوات عسكرية موجودة على الأراضي العراقية، علما أن هذا التحالف هو يتكون من أكثر من 60 دولة، ولكن ليس معظم هذه الدول لديها قوات أو مستشارين أو مدربين موجودين على الأراضي العراقية، لكن هناك بعض الدول الأوروبية دول أيضا لها عضوية في حلف الناتو. ولذلك فإن الرؤية قد تبدو غامضة غير واضحة لمستقبل وجود القوات العسكرية وطبيعة العلاقة التي ستكون بينها وبين القوات المسلحة العراقية والحكومة العراقية في المستقبل.
إذن ما هي التداعيات المحتملة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأقصد عودة داعش للظهور من جديد؟
بالنسبة للتداعيات، فيما لو ذهبت الحكومة إلى قطع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا غير وارد حتى في النقاش يعني، وغير وارد من خلال التصريحات ومن خلال الرغبة في تطوير التعاون وأيضا في الزيارة القيام بها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن. لا توجد مؤشرات على أي تداعيات أو على أي اتجاه ومسار في السياسة أو في تغير السياسة العراقية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن أي خروج للولايات المتحدة الأمريكية بقواتها من العراق قد يكون له تداعيات سلبية تتعلق بالوضع الداخلي الأمني، وأيضا بعزلة العراق نتيجة اتخاذ مواقف سلبية من قبل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نعود ونقول مرة أخرى أن هذا المسار غير وارد إطلاقا، ولا يوجد أي مؤشر واضح عليه في الوقت الراهن. الحديث يدور كله حول إنهاء مهمة التحالف الدولي الحرب ضد تنظيم داعش، وهناك فرق شاسع بين إنهاء مهمة تحالف تشكل بشرعية من مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبين وجود القوات الأمريكية التي لديها اتفاقية هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأيضا اتفاقات أمنية أخرى مع الحكومة العراقية، ولديها مستشارين ومدربين، ولديها علاقات طيبة مع الحكومة العراقية.
هناك آراء تقول إن الانسحاب الأمريكي من العراق سيزيد من شكوك الحلفاء الإقليميين في مصداقية الحليف الأمريكي، كيف ترى دكتور هذا الطرح برأيك؟
يعني بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية فيما لو تركت العراق يقع بيد أعداء الولايات المتحدة المتمثلين بإيران حاليا وبالصين وروسيا، فبالتأكيد هذا سوف يزعزع من موقف ووضع الولايات المتحدة ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط أمام أو إزاء حلفائها، خاصة دول الخليج وأيضا بقية الحلفاء في المنطقة مثل مصر والأردن وتركيا وغيرها. ولذلك لا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخلى عن العراق أو تتخلى عن شرق سوريا في ضوء التنافس على المصالح، خاصة الثروات النفطية والغازية في منطقة الشرق المتوسط التي تأخذ أهمية كبيرة على المستوى الجيوستراتيجي، لا سيما مع مخرجات الحرب في أوكرانيا وحاجة الدول الأوروبية حاليا إلى الطاقة، امدادات الطاقة التي تحاول إيجاد بدائل عن الغاز الروسي من خلال تمثيل علاقاتها وفرض هيمنتها السيطرة على منطقة الشرق الأوسط التي هي تعتبر واحدة من أهم المناطق التي تزخر بالثروات النفطية والغازية، والتي أيضا تؤثر من خلال السيطرة عليها على الصين وعلى اليابان وعلى الدول الأخرى في شرق آسيا. ولذلك هذه المنطقة التي تعتبر هي ممر أيضا لأنابيب الغاز والنفط إلى أوروبا تأخذ أهمية جيوستراتيجية، أهمية كبيرة تعلق بالأمن القومي الأمريكي، وهذا سبق أن تم الإعلان عنه في عدة مناسبات عديدة، وفي ضوء تم تشكيل قوة التدخل السريع في زمن جيمي كارتر كما يعلم الجميع.
كيف ستضع روسيا والصين وإيران الترتيبات الأمنية والسياسية في العراق وسوريا في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي؟
يعني هذه المسألة بالحقيقة هي سابق لأوانها، لأنه لا يوجد انسحاب أمريكي. هذه الدول لديها علاقات ثنائية وليست علاقات تحالف مع العراق أو سوريا مثلا، إذا نأتي إلى العراق وهو موضوع ليس سوريا، يعني هناك علاقات متينة بين العراق وإيران، وهناك أيضا علاقات تعاون بين روسيا والعراق، وقبل أيام ظهر أو قبل يومين بالحقيقة ظهر على التلفاز السيد السفير الروسي في بغداد وأشار إلى متانة هذه العلاقات واستعداد روسيا لدعم العراق بمستوى في مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية، ولكن هناك تحديد فيما يتعلق بالتسليح الروسي إلى العراق بسبب الحرب في أوكرانيا، ولذلك هذه المسألة تتعلق بعلاقات العراق الثنائية مع الصين. أيضا هناك اليوم لا يزال موجود وفد صيني لبحث التعاون بين الشركات الصينية والعراق حول تطوير التي وإشراك الصين في مسألة طريق التنمية وميناء الفاو. كل هذه الأمور هي يعني تسير بشكل ثنائي وليس بشكل تحالف ثلاثي مع دولة واحدة هو العراق لغرض ملء الفراغ الذي ستتركه في حالة انسحاب القوات الأمريكية الذي هو غير مطروح حاليا، ولذلك من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عماد علو، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وفي ملفنا التالي، باريس تزود يرفان بصواريخ دفاع جوي إذا تطلب الأمر. أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو من العاصمة الأرمنية يرفان بأن بلاده ستزود أرمينيا بهذه الصواريخ بما في ذلك القصيرة والمتوسطة المدى وغيرها إذا احتاجت لها. من جهته قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: لدى الغرب رغبة في زعزعة الوضع في جنوب القوقاز والتدخل في التسوية الأرمنية الأذرية. تأتي هذه التطورات طبعا مع غياب أرمينيا في الأونة الأخيرة عن اجتماعات قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك، وبعدها أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، وبرر ذلك بعدم تنفيذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا ونزاعها مع أذربيجان. يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغستان وطاجكستان، وأنشئت في عام 2002. للحديث أكثر عن هذه التطورات في القوقاز ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة. أهلا بك دكتور فايز في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من توتر العلاقات بين موسكو ويريفان. أرمينيا طبعا تبحث عن شركاء جدد في الغرب، لماذا دكتور أرمينيا تفسد علاقاتها مع روسيا؟
بكل تأكيد نحن نلاحظ بأن هناك توترا جديدا وعمليا يحدث بشكل دوري في الفترة الأخيرة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أرمينيا، وهذا الأمر يعود إلى أسباب عديدة وكثيرة. من أهمها في الفترة الأخيرة نجد بأنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أن هناك الفجوات المقصودة التي أبقيت في عملية تفكيك الاتحاد السوفيتي التي كان المقصود منها من قبل من دبر تفكيك الاتحاد السوفيتي أو إنهاء ما يسمى بالحرب الباردة من أجل أن تبقى هذه المنطقة منطقة نزاعات سياسية عسكرية من أجل إبقائها متوترة لتحقيق مصالح سياسية وجيوسياسية نظرا لأهمية هذه المنطقة، وتحديدا بعد ظهور ما يسمى بمشروع حزام واحد وطريق واحد والأهمية هذه المنطقة في تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي العالمي الذي تدعمه بكل تأكيد الصين التي هي صاحبة هذا المشروع وباقي الدول. لذلك نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بأن أرمينيا هي دولة قريبة جدا من روسيا الاتحادية بسبب ليس فقط الروابط الروحية الدينية وإنما أيضا الروابط بين الشعبين الأرمني والروسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في روسيا الاتحادية على سبيل المثال يعيش عدد كبير جدا للغاية من الأرمن، سواء كانوا من حاملي الجنسية الروسية أو ممن يعملون على الأراضي الروسية. إضافة إلى ذلك، الحليف الاقتصادي الأساسي لأرمينيا هي روسيا الاتحادية، فتسويق البضائع الأرمينية وتزويد أرمينيا بموارد الطاقة وغيرها من الموارد الاقتصادية الهامة والضرورية، وتعتبر روسيا الاتحادية سوق أساسي ومهم للغاية للبضائع للبضائع التي تنتج في أرمينيا، سواء كان من الخضروات أو المشروبات الكحولية وما إلى غير ذلك.
لماذا يستهدف حلف الناتو تعزيز وجوده في منطقة القوقاز مع تصاعد اهتمامه بهذه المنطقة؟
هناك قاعدة عسكرية روسية موجودة في أرمينيا، وبالإضافة إلى ذلك أيضا بالنسبة للمواضيع الاقتصادية، محطة توليد الكهرباء الأساسية التي تزود أرمينيا بالكهرباء هي روسية الصنع وهي روسية الملك حتى. لذلك نجد بأن الغرب، وخاصة بعد التطورات الأخيرة في العالم والإشارة إلى ضرورة إيجاد عالم جديد، أي بعد أن استعادت عمليا روسيا الاتحادية مكانتها وقوتها في العالم وعودتها إلى الساحة الدولية، كان لابد من إيجاد بعض المنغصات لروسيا الاتحادية من قبل الغرب الجماعي. فأتت موضوع الحرب في ناغورني كاراباخ أيضا، التي هي الحرب الأولى والثانية والثالثة في 2022، التي استطاعت روسيا الاتحادية وضع حد لهذه الحرب، التي ربما لو استمرت أو لو لم تنجح روسيا الاتحادية في إيقاف الحرب، وخاصة في العام 2020، لكان منطقة القوقاز كلها انفجرت ودخلت في صراع دموي كبير للغاية، الذي يلعب في حقيقة الأمر في مصلحة الدول الغربية والغرب الجماعي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو.
هل ستنجح أرمينيا في التحالف مع الغرب على حساب روسيا برأيك، مع اتخاذ طبعا خطوات تصعيدية كثيرة مع روسيا، ابتداء من تعليق العضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وانتهاء بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، مرورا بالمناورات العسكرية مع الناتو والولايات المتحدة فوق الأراضي الأرمينية؟
باشايان رئيس الوزراء الأرميني اليوم هو يحاول الضغط على روسيا الاتحادية، كونه يتهمها بأنها هي وراء خسارة أرمينيا لناغورني كاراباخ، مع العلم أن رئيس الوزراء نفسه باشايان هو من اعترف بأن منطقة ناغورني كاراباخ هي أراضي تابعة لأذربيجان. والحرب الأخيرة في العام 2022 التي استطاعت روسيا الاتحادية إيقاف هذه الحرب، أدت في نهاية المطاف إلى سحب القطع العسكرية وسحب جيش الكاراباخي من هذه الأراضي وتسليم هذه المناطق إلى أذربيجان. إضافة إلى ذلك، أخذ باشايان يتخذ خطوات نوعا ما يمكن أن توتر العلاقات بين روسيا وأرمينيا، وخاصة على سبيل المثال الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وتوقيع البروتوكول الخاص بتسليم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا الأمر تطابق مباشرة بعد أن تم الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على محكمة الجنايات الدولية من أجل استصدار مذكرة استجلاب بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. خطوة أخرى اتخذها باشايان في طريق التصعيد وتوتر العلاقات بين روسيا وأرمينيا هي المناورات التي أجراها على الأراضي الأرمنية مع الناتو ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور فايز، هل سيقبل الغرب أرمينيا ويتحمل بكل مسؤولية تكلفة هذا القبول وما يعنيه من التزام بالدفاع عن أرمينيا، أم أن الأمر هو لإنهاك روسيا والانتقام منها بعد طرد فرنسا من القارة الأفريقية؟
نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي صاحبة المصلحة الأولى من توتر هذه العلاقات، وربما حتى إلى قطع هذه العلاقات تماما، ومحاولة إيجاد موطئ قدم لهم في أرمينيا التي هي كما ذكرنا كموقع جغرافي هام ومهم للغاية، لأنه يقع في القوقاز التي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بإشعال هذه المنطقة تماما نظرا لأهميتها وحيويتها. إضافة إلى ذلك استقرار القوقاز يعني أن هناك استقرار بالنسبة لروسيا. لتأتي مثلا على سبيل المثال، نجد بأنه بالفترة الأخيرة أن فرنسا هي التي تقود الحرب، أو ربما من الأصح أن نقول بأنه تم تكليف فرنسا بقيادة رأس حربة من أجل توتر العلاقات. فطبعا في منطقة القوقاز نعلم جيدا بأن لدى الناتو والولايات المتحدة الأمريكية طرفان مهمان لتوتير هذه المنطقة، الطرف التركي والطرف الفرنسي. الطرف التركي طبعا هو الذي يقوم بالتدخل في منطقة القوقاز على أساسين ومبدأين أساسيين، هما القومية والإيديولوجية. القومية أي اللغة التركية التي تشابه بعضها البعض في كل مناطق القوقاز وآسيا الوسطى، والإيديولوجية طبعا هي الإسلام أو تحديدا الإخوان المسلمين الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أما بالنسبة لأرمينيا وفرنسا فطبعا نعلم جيدا بأن فرنسا تعتبر دولة مسيحية على سبيل المثال، وكذلك هم يعتبرون أن أرمينيا دولة مسيحية. لذلك تم تكليف على ما يبدو فرنسا التي تعتبر أن تدخلها في أرمينيا مهم للغاية، وهو نوع من الانتقام من روسيا الاتحادية التي استطاعت روسيا طبعا أن تدعم الدول الأفريقية التي كانت محتلة بشكل غير مباشر من قبل فرنسا. لذلك فهي ترى بأنه يجب على فرنسا أن تنتقم من روسيا الاتحادية، وأكبر دليل على ذلك أن فرنسا تحاول اليوم تزويد أرمينيا بالأسلحة العسكرية، منها مضادات الدفاع الجوي والدبابات وغيرها من أنواع الأسلحة.
الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، حيث تطور روسيا نظاما شاملا للحماية من الطائرات المسيرة. أعلن فلاديسلاف كوستاريف مدير التطوير في شركة ستوبور أن النظام الشامل لحماية الأجسام من الطائرات المسيرة الذي تم تطويره في روسيا يتضمن وسائل للكشف عن الطائرات المسيرة وإسقاطها. أشار المدير: تحتوي حزمة البرامج على ذكاء اصطناعي، مما يسمح لستوبر بالعمل دون مساعدة مشغل. يمكن تنزيل التقارير والمعلومات المؤرشفة حول الأحداث مباشرة على الهاتف. ووفقا له، فإن منشآت الوقود والطاقة الروسية مجهزة بأنظمة ثابتة للكشف عن الطائرات المسيرة ومواجهتها. نوه أيضا إلى أن الجزء الأكبر من هجمات الطائرات المسيرة يحدث في الليل، عندما يكون من الصعب على العين البشرية رؤية الأجسام الطائرة في السماء. حول هذا الاختراع الروسي الواعد قال العالم المخترع:
نحن موجودون في أحد مواقع الاختبار لدينا، وهنا اختبار معدات ستيوبور. تبلغ درجة الحرارة المحيط اليوم حوالي 20 درجة تحت الصفر، وهناك رياح قوية. في ظل هذه الظروف لا يتم اختبار نظام ستيوبور فحسب، بل يتم تحديد نتائج الاختبارات التكتيكية والفنية، وكذلك تحديث النظام ككل. إن أساس أي جهاز بطبيعة الحال هو البرمجيات. يعد برنامج باك ستيوبور فريداً من نوعه، لأنه يمكن على متنه تنظيم بنية ليس فقط المعدات الخاصة به التي تنتجها ستيبور، ولكن أيضاً معدات الطرف الثالث، وبالتالي توسيع الأنظمة وتوسيع نطاقها داخل منشأة معينة.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة.